كان يحفظه في الله على محمد وعلى محمد. قلنا إن المراد من النهي عن نقض اليقين هو النهي عن ليس هو النهي الحقيقي، وإنما المراد هو النهي عن نقض العمل بمقتضى اليقين. هذه هو شنو ترتيب آثاره المتيقن. هذا قلنا لا بد له من توجيه لفظي، مو نهي عن اليقين سليم. فإذا كان هو حقيقة كما هو واضح ليس هو المراد، فلماذا استعمل لا تنقض اليقين وأراد النهي عن مقتضى اليقين اللي هو المتعلق به اللي هو المتيقن؟ واضح هذا؟ فقلنا لو أطلق اليقين وأريد به مقتضى متعلقه يعني المتيقن مجازا لغوي أو يكون مجاز بالحد فحد الكلمة، أو يكون شنو مجاز في الإثنان، وبالتالي ماكو تجوز في الألفاظ، أو يكون كناية. الكناية هم ما فيها تجوز بالألفاظ، يعني من أقول زيد كثير الرماد استعملت لفظ زيد معنى زيد، واستعملت كثرة الرماد معناه كثير الرماد، فما تتجوز باللفظ. لا، المراد الاستعمالي واضح وياي. المراد الاستعمالي هو نفس المعنى الموضوع له، أنا استعملت اللفظ في نفس معناه الموضوع له، مو عندنا دلالة استعمالية ودلالة جدية. المراد الاستعمالي هو على ما أريد من اللفظ في يعني نفس المعنى الموضوع له اللفظ. هذا في الكناية كما في الإثنان في المجاز العقلي نفس الشيء، يستلقن بهاي النقطة. واضح هذا؟ فقلنا فأي الوجوه هو المرجح؟ المصنف تبعا للمحقق الأصفهاني اختار الوجه الرابع، قال الظاهر من النائين السادس، إلا أن الأقرب وياي الأقرب هو الوجه الرابع. زين، شنو دليلك على أقربيته؟ ذكر المحقق الأصفهاني تقريبا ذكر ستة قرائن على ذلك، ستة مرجحات لهذا الوجه تقريبا. المصنف يذكر ثلاثة. الأول اللي تقدم أمين أنه فيه من البلاغة ما ليس في غير الكناية بعد، واضح وياي، أطلق ملزوم إرادة اللازم، ف يعني كناية أبلغ من المجاز، واضح هذا، أبلغ من الحقيقة، أبلغ من الحديث العظمي. زين زين، بعد الوجه الثاني يقول هذا الوجه اللي هو الكناية فيه محافظة على استعمال لفظ اليقين في معنى اليقين. المدلول الاستعمالي مراد لما مراد بالكناية، قلنا كما في الوجه الثالث نفس الشيء المحافظة. ففيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها، فإن ظهور الأخبار ظاهر بما أن المراد من اليقين هو اليقين مو المتيقن. وإحنا إذا حملنا على الكناية نفس الشيء، لأن المراد الاستعمالي يبقى هو اليقين، تعمل لفظ اليقين في اليقين نفسه. نعم، المراد الجدي هو مقتضى اليقين، متعلق اليقين، هذا المراد الجدي. أما المدلول الاستعمالي لا، تعمل اللفظ فيما وضع له، وهذا بخلاف الوجه الأول في غير ما وضع له، وبخلاف الوجه الثاني أنه أكو حذف في المقام. واضح هذا؟ فإذا فيه هذا مرجح آخر للوجه الرابع، أنه فيه المحافظة، طبعاً بس هذا المرجح يشترك مع الثالث، فيه المحافظة على ما هو ظاهر الألفاظ، فإن ظاهر الألفاظ أن اليقين استعمل في معناه وعلى وجه الكناية على الوجه الرابع يبقى اليقين مستعمل في معناه. هذا الوجه الثاني اللي ذكره المصنف. الوجه الثالث الوجه معروف في كل كناية يقال لا يقال في هذه الكناية أنه الكناية فيها إثبات للمطلوب مع إقامة الدليل على ذلك المطلوب، ومن هنا يقال قالوا إنها أبلغ من التصريح. الكناية أبلغ من التصريح. المجاز في إثبات المطلوب مو بالكلمة بالحذف، المجاز العقلي أيضا فيه إثبات للمطلوب مباشرة، أما بالكناية لا، إثبات للمطلوب مع إقامة الدليل على هذا عليه على المطلوب، واضح؟ فلهذا يكون أقوى من غيره من سائر الوجوه. هذا هم مرجح له لون الكناية تكون واضح. هذا رأينا يعني وجه له بالأول حاشي من أقول زيد كثير الضمان، مرة أقول زيد كريم أنا مطلوب شنو أثبت الكرم لزيد، مرة أقول زيد كريم ثبت الكرم رأي مباشرة، مرة أقول زيد كثير الرمان سويت أنا ثبت المطلوب لزيد وهو أنا إذا ثبت الكرم له، بس أكو شيء زائد في المقام وهو الدليل، فكأنني قلت زيد كريم لأنه كثير الرمان. هيك الكناية معناها راح، واضح وياي؟ زيد كريم أثبت الكرم كما في قولي زيد كريم، بس أكو شيء آخر في الكناية وهو أنه أخذت الدليل عليه. ففي المقام لا تنقض اليقين بالشك، أنا أريد الإمام يريد شنو يقول لا تنقض متعلق اليقين، لا تنقض العمل بالمتيقن، أبقى على العمل بالمتيقن، هذا اللي يريده، هذا مطلوبا، ولكن لا تنقض العمل بالمتيقن لأنه فيه يقين سابق، ففيه إثبات للمطلوب مع الدليل. هذا وجه ثالث أيضا مما يرجح الوجه الرابع في المقام، ولهذا يكون أقرب. أكو وجوه أخرى قلنا المصنف اقتصر على بعضها. يقول وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقد إلى نفس اليقين، وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك به. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان والمراد الجدي في المقام، هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. واضح هذا إن شاء الله. هذا المقدمة الثالثة. زين، تبقى عندنا المقدمة الثانية، تبقى المقدمة الثالثة حتى نطلع بالنتيجة مالتنا. إذن المقدمة الثانية خلاصة شو؟ أنه النقض النهي عن نقض اليقين مو على حقيقته، لأن اليقين شبيه منتقد، فشنو المراد به؟ احنا ادعينا المراد بالنهي عن نهي عن نقض العمل بالمتيقن، لابد من تفسير آثار احكام المتيقن. وجهه اربع وجوه استقربنا الرابع. اذا هاي اللي نطلع بها المقدمة الثانية، المقدمة الأولى الأخبار ظاهر في إسناد النقض إلى اليقين، فجعل اليقين متيقن خلاف الظاهر. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الإسناد اللي هو ظاهر الأخبار مو على حق، اليقين منتقد. فشنو المراد به؟ المراد به النهي عن نقض المتهم. واضح وياي؟ زين، ووجهنا شلون. المقدمة الثالثة النهي في الأخبار، هل المراد به النهي عن نقض اليقين عن الحقيقي؟ هل المراد النقض الحقيقي لو النقض العملي؟ واضح هذا؟ هل المراد لا تنقض اليقين؟ واضح يا؟ هذا النهي حقيقي عن نقض اليقين لو النهي عمل، يعني عملا لا تنقض اليقين، مو حقيقة لا تنقض اليقين. واضح يا؟ المصنف يقول الشيخ الأعظم أو المعروف عندهم صاحب الكفاية الشيخ الأعظم قالوا لا تنقض اليقين وما يصير مو حقيقة، إنه مو حقيقة عن نقض اليقين. واضح يا؟ واضح شو؟ فلا بد أن يكون، يعني مو إسناد حقيقي، مو إسناد حقيقي، فلا بد أن يكون المراد من النقض النقض شنو؟ النهي العملي، النهي عن النقض العملي. المصنف يقول إحنا من قلنا بعد إحنا بعد من قربنا أن المراد به كناية، فبعد ما في مشكلة يصير نقض حقيقي، مو النقض النقض ما في مشكلة يراد منه حقيقي، يعني نسبة حقيقية. لا تنقض اليقين المراد من النقض النقض الحقيقي مو العملي، يعني حقيقة لا تنقض مو عملا لا تنقض، حقيقة لا تنقض اليقين مو عملا لا تنقض اليقين. هم من اجوا قالوا نقض اليقين حقيقتين مستحيل، فلا بد ان يراد منه نقض اليقين عمل. احنا يقول المصنف يقول هذا اللي ذكروه، بس احنا من اختارين الكناية بعد خلال النقض يراد به النقض الحقيقي. ليش؟ ليش تفهم لا تنقض والنقض استعمل حقيقة في معناه الحقيقي لا تنقض اليقين. يقول احنا قلنا هذا استعمال في مرحلة الاستعمال النهي النهي عن النقض إما المسند لليقين بالكناية. نعم في مرحلة المدلول الجدي الاستعمال الجد في مرحلة الدلالة الجدية المراد. واضح وياي؟ واضح هذا الأمر. في مرحلة الدلالة الجدية ليس المراد اليقين، حتى تقول لي ماكو يقين فليس حقيقي بل عمل. في مرحلة الاستعمال النقض استعمل على حقيقتي لو مو على حقيقتي على نعم اليقين كل يبي عن المتيقن، يعني المراد الجدي من اليقين شنو؟ فالمراد الجدي من نقض اليقين يعني نقض المتيقن المراد الجدي، بس المراد الاستعمال لا حقيقي، حقيقي تسند النقض الى اليقين حقيقة مو عملا. واضح هذا ولا مو واضح؟ بعبارة اخرى نجيب مثال للكناية، انا من اقول زيد كثير الرماد هذا استعمال حقيقي
حقيقة هذا لو كثرة الرماد إثنات حقيقي لو مو إثنات حقيقي في مقام الدلالة الاستعمالية، هذا مراد لو ما مراد، حقيقة مراد لو ما مراد، حقيقة مراد. نعم في مقام المدلول الجدي في الدلالة الجدية لا هذا مو مراد، بس الكناية وياي لا يشترط فيها أن يتطابق المدلول الاستعمالي مع المدلول جدا، لا يشترط في هذا، بل لعل المدلول الاستعمالي أصلا بالواقع ما يطابق المدلول، كاذب يكون المدلول الاستعمالي بالواقع، لعله يكون مستحيل. الآن أنا أريد أعبر عن شخص كريم وأقول فلان كثير الرمال، مع أنه شنو ما عنده تحت يطبق على على الغازة الرجال وياي شنو أنا كذبي؟ لا ما كذب. المدلول الاستعمالي قد يكون مستحيل أطلق ما نتحقق، فلا يشترط أن يكون مطابقا للمدلول حتى إذا كان كاذبا، ولهذا صححه الكناية حتى إذا كان مدلول الاستعمالي كاذب مستحيل. إذا كان كناية فبعد ماكو مانع يكون النقد بالروايات مستعمل على حقيقة، يراد منه النقد حقيقي لن نقبل حمل في الدلالة الاستعمالية النقد الحقيقي. نعم في مرحلة المدلول الجدي واضح وياي، لهذا مو يم الألفاظ مو يم الاستعمال، في مرحلة المدلول الجدي المراد النهي عن نقبل. فهم لما ما وصلوا لهاي قضية الكناية، لأن هذا الوجه قوم الأصفهاني جاب تلميذ صاحب الكفاية، لما لم يتنبهوا إلى الوجه الرابع الكناية وانحصر عندهم الكلام أنه لا تنقض اليقين، النقض اليقين هو النقض مو الحقيقي، ما المراد به الحقيقي؟ ليش ما المراد به الحقيقي؟ واضح وياي، لأن أصلا يقين منقوض، واضح وياي، وكذلك المتيقن منقوض، إذا اليقين منقوض المتيقن شو؟ ما عندنا متيقن، فعلنا مستحيل، إذن لا تنقض، ليس المراد النقض حقيقي، وإنما النقض العملي، إذا ما حملنا، بس إحنا بعد ما حققنا أن الأقرب من الوجوب والكناية. وشنو المانع في مقام الاستعمال يكون النقض استعمل في معناه الحقيقي وأسند إلى اليقين حقيقة، واليقين استعمل في معناه الحقيقي، واضح وياي؟ فإذا النقض المراد به النقض الحقيقي، بس هذا في مرحلة المدلول الاستعمالي، ولا يشترط أن يطابق المدلول الجدي جدا وواقعا. ما عندي يقين حتى تقول لي لا تنقض اليقين، جدا وواقعا يقين منقوض ما له معنى تجي تستعمل النقض فيه، لانه طلب للحاصل الى اخره، صحيح؟ جدا وواقعا اليقين منقوض ما له معنى تستعمله فيه، يقول لا يشترط ان يطابق المدلول الاستعمال المدلول الجدي. ففي الاستعمال النقض على حقيقته يراد منه النقض الحقيقي لا النقض العملي، لان الكلام أننا استعمل لا تنقض اليقين واستعمل الملزوم وأريد اللازم، واضح؟ هاي المقدمة الثالثة اللي يذكرها المصنف كتمهيد لبيان المختار في المسألة. خلينا نقرأ. قال ثالثا بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، اللي ينقض نقض أحكام المتيقن، وإحنا يجي وصلنا نقض أحكام المتيقن، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، فلا بد أن يراد النقض العملي. ليش؟ لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عن. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما
ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا. شعرتم وراها أتم...
وهو بين قوسين.
اي وهو مو اكو وهو
اي
مواني
بسنة
اي المفروض وهو انا مثل ما بيها وهو بس انا ضايف بها وهو. ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا وهو أن إنما يلزم هذا المحذور نقض اليقين ليس تحت الاختيار المنتقض واضح وياي ومو حقيقي. يقول إنما يلزم هذا المحذور تكليف بغير المقدور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا. أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية فإنه كما ذكرنا يكون النهي عن نقض اليقين مرادا شنو؟ استعمالية فقط ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا. ما هو مطابق للواقع واضح ياري؟ اليقين نقض اليقين ما داخل تحت الاختيار مستحيل مدلول استعمالي حتى لو مستحيل وياي قل مستحيل النهي عن نقض اقول لك مدلول استعمالي حتى لو مستحيل حتى اذا كاذب واضح هذا كونوا حجارة او حديدة شنو هذا استعمالي اكو دلالة استعمالية لو لا اكو شنو استعمال هذا مطابق للواقع مراد جدي لا مراد جدي يستحيل التبدل بالماهي صحيح يستحيل التبدل بالماهي شلون هذا يتبدل ماهي من حيوانية ناطقية الى كذا واضح الاموال فشنو معنى كونوا حجارة امرهم بان يصيرون حجارة او حديدة من دون استعمال كناية عن شيء واضح وياي والمدلول الاستعمال لا يشترط أن يكون مدلولا جديا قد يطابق وقد لا يطابق. فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا. إنما المحذور إذا كان المراد الجد المكني عنه محالا أو كاذبا. لو كان المراد الجدي مو واقعي أو كاذب أو مستحيل شلون يستعمل اللفظ في مراد جدي مستحيل ما ممكن. أما في مرحلة مدلول استعمالي فقط ما قلت شيء. قال وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور. واضح هذا النتيجة طب بعد ذلك إذن لا مو احنا قربنا الوجه الرابع بقرائن قلنا أولى بكذا أولى منه بكذا أولى إذن إذا دار الأمر بين وجهين احدهما اقرب للواقع من الاخر طب نحن على
التحقيق
يبقى محتمل بس مجرد احتمال مو احتمال متساوي مو شو بتيقطب اذا كان احتمال متساوي يبقى هاي مرجحات لهذا الوجه اكو مرجحات كثيره بس المصنف اقتصر على بعضها هذا الوجه الرابع له مرجحات كثيره فما صار هذا محتمل وهذا محتمل على نحو التساوي الجزئي التساوي بعد ما ممكن الاستظهار ما نحن لا هاي المرجحات نجيبها في مقام استظهار المعنى الرابع زين وبعد ذلك الان لا تنقض اليقين اليقين مستعمل على حقيقته لو لا من جهة وثاقة اليقين وكذا الى اخره صحيح لو مصحيح فاذا مستعمل على حقيقته بعد ماكو داعي نقول اليقين استعمل في المتيقن جاي النتيجة لا لا تنقض اليقين، تعمل على حقيقته لو لا حقيقة المستقبل. زين، طب جيد، المراد من اليقين يا يقين، يقين بالمقتضي، يقين بالمانع، شو تقولوا؟ نعم، إذا قلنا المراد من اليقين هو المتيقن، هذا استعمال مجاز، أطلق اليقين وأريد منه المتيقن. المتيقن لو يراد منه نعم مما له ثبات أو ليس له ثبات، هذا معنى مجاز أول، أو يراد من المتيقن هو ما له ثبات، هذا معنى مجاز ثاني. من هذين المعنيين المجازيين أقرب إلى المعنى الحقيقي لليقين؟ ما له ثبات، واضح وياي؟ فإذا يراد من المتيقن ما له ثبات، وهو فيما إذا كان الشك في المانع في الرافع، يجي تفصيل الشيخ الأعظم، هذا إذا أريد من اليقين شنو؟ متيقن نفسه، يقول ما دام اليقين ما استعمل في حقيقتي بل استعمل في المتيقن، المتيقن بمعنيين مجازيين، لو يراد منه مطلقا ما له ثبات أو لا، لو مراد منه شنو؟ ما له ثبات، ياهو الأقرب للمعنى الحقيقي لليقين الثاني. تختص الروايات بمن؟ وياي فيما إذا كان الشيء له ثبات، يعني المقتضي محرز والشكوى في الرافع، فيجي تفصيل الشيخ الأعظم أن الروايات تدل على على تفصيل الشيخ، واضح هذا إذا قلنا اليقين استعمل وين في المتيقن، نحتاج إلى هذا الجسم التفرق، أما إذا قلنا لا اليقين استعمل في حقيقته لما فيه من الإبرام والثبات، أسند النقض إليه على كنار، فإذا مستعمل في حقيقته شنو اليقين؟ مختص بما له ثبات، لو يشمل ما له ثبات وما لا ثبات له، فيشمل حينئذ، فإذا اليقين يشمل اليقين في المقتضي واليقين، واضح وياي؟ بالرافع، واضح هذا؟ يشمل اليقين الموجود في الروايات كلا الموردين، فتكون الروايات كما أنها شاملة للشك في المقتضي شاملة للشك في الرافع. من بقينا اليقين مو المراد في المتيقن، لا هو اليقين، هو اليقين عام مطلق بالرواية، واضح وياي؟ فحينئذ التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم شنو؟ ليس بالجواب. هاي الخلاصة، النتيجة اللي يذكرها المصنف، قال النتيجة انه اذا تمت هذه المقدمات فصح، هذا عطف، هاي فاء مو جواب اذا، هاي فاء مو جواب اذا، هاي فصح عطف تمت على تمت، ان انه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقض، ان فصح اسناد النقض الحقيقي الى اليقين، هاي صحيح اسناد النقض الحقيقي صحيح ولا مو صحيح؟ من اجل وثاقته، وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين، وان كان النهي عن يراد به لازم معناه على سبيل الكناية. أنا هذا المطلب اللي صار خلاف فيه أمس، قضية الكناية، إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، لو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، اللي ذكرت أنا إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما هو ظاهر عبارة المسلم، أخوة ذكروا بالعكس خلاف المسلم، يعني سكاك يقول إطلاق لازم وإرادة ملزوم، المشهور يقولون لا إطلاق ملزوم إرادة لازم، فظاهر عبارة المصنف على المشهور. قال إنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين، إن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية. إذا تمت هذه فإنا نقول، هذا جواب، فإنا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما لا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته للبقاء. لا بد أن يكون المتيقن قال أن يكون فيه استعداد للبقاء، يعني أن المقتضي محرز حتى نقول يستحق الثلاث في الشك فيه راسع. لا ما يحتاج، هو يقين به وثاقة. فما نحتاج نفرض المتعلق كونها به وثاقة ثبات. فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته للبقاء، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن. رأيت أسدا في الحمام يعني شنو رأيت؟ زين بس انا استعملت لفظ الاسد بزيد، يعني شلون زيد لك الى لفظه زيد وفلان الى اسمي، وهذا اسم له مجاز مو حقيقي، واضح وياي؟ فانا استعملت اليقين في المتيقن. شوف شو يقول، وانما يلزم ذلك شو أن نفرض كون متعلق اليقين له استعداد البقاء. فيجي تفصيل الشيخ، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز. ليش يلزم ذلك؟ هذا بينته. نقول إيه، لو كان اليقين لا تنقض اليقين يعني لا تنقض يعني مجاز، استعمال مجاز جيد، استعمال مجاز هو يراد. إذن هذا المتيقن لو يراد به أعم مما له ثبات وما له ثبات، هذا معنى مجازي أول. لو يراد به ما له ثبات هذا معنى المجازي أقرب المجازات للحقيقة ما له ثبات. فيلزم ذلك أن نفرض أن المتعلق له ثبات. لو قلنا إن المراد من اليقين المتيقن، يعني الإسناد اللفظي صار للمتيقن مو لليقين، بس إحنا ما قلنا، إحنا إيش قلنا؟ لا، الإسناد اللفظي لليقين نفسه، بعد من احتاج أن نفرض في المتعلق له ثبات، واضح هذا؟ قال وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن، واضح يا عيال؟ إذن الإسناد اللفظي إما وقع لليقين، أما كون المراد الجدي والمراد الواقعي هو شنو؟ لا تنقض أحكام المتيقن، هذا مراد لفظي خلص، مو لفظي، مو إسناد لفظي، واضح هذا؟ فإذا المراد جدي هذا لا يكون قرينا على ان المراد الاستعمال شنو؟ كل هم المتيقن، لا يكون قرين، واضح لم واضح؟ كون المراد الجدي هو المتيقن، خليك تقول العمل بالمتيقن، المراد الجدي العمل بالمتيقن، ولا يكون قرينا على ان الاستعمال اللفظي وقع ايضا المراد به المتيقن، لا، واضح وياك؟ والسر في ذلك كناية بحث، السر في ذلك شنو؟ مين قلنا كناية؟ واضح وياك؟ قول كناية عندنا مكني ومكني عن مو؟ عندنا مكني ومكني عن، المكني
اللفظ المكني به يا هو كثير الرمى. المكني عن الكرف بالكناية. المكني عنه لا يقدم في الكلام أصلا، لا يقدم في الكناية، لا يقدر في اللفظ، بل يستحيل تقديره في اللفظ كما ذكروا ينافي الكناية. هذا من جعل مقدر لفظي حتى يصير إسناد لفظي. الكناية معدي مكني به وهو لفظ الملزوم، وعدنا مكني عنه وهو اللازم. هذا المكني عنه ولا يذكر في الكلام، لا يجوز ذكره في الكلام بعد، ولا يقدر في الكلام، مو يم، واضح وياي؟ وإنما هو مجرد مراد واقعي ومراد جدي. المكني عنه مجرد مراد شنو؟ وخوف جيد. إذا هيك بعد مو يم الألفاظ. المكني عنه الكرم ما يجي مو أصلا، لا مسندون، لا مستدل إليه، لا متعلق بأحدهما، ما متعلق باللفظ أصلا، وإنما هو مراد جدي وواقع. هذا السر اللي يخلينا أنه نقول هذا مراد جدي. أما الألفاظ النقض أسند إلى اليقين، أما العمل بالمتيقن هذا مراد جدي، وهذا لا يقدر في الكلام ولا يذكر في الكلام. فلو قدر في الكلام لكان قرينة على أن المراد من اليقين، لا صح، ولكنه في الكناية لا يقدر. المكني عنه يجب حذفه ولا يقدر في الكلام أصلا، وإن كان هو المراد الجدي. فإذا كان هكذا بعد هذا لا يكون قرينة على أن المراد من اليقين المتيقن، بل يبقى المراد من اليقين هو اليقين، واليقين بما له من الثبات والاستقرار أسند النقض له، وهو عام يشمل ما له الثبات وما لا ثبات له. فليس المراد من اليقين المتيقن، حتى تفرض لي أن المتيقن لابد أن يكون مما له الثبات والاستقرار، لأن ذلك أقرب المعاني المجازية للمعنى. حتى يجي تفصيل الشيخ، تفصيل الشيخ قال والسر في ذلك، في ذلك شنو؟ أنه الكون مراد جدي لا يكون قرينة. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكني عنه، على أن المكني عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، بل هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا. جيد، هذا جواب ثاني. ترى الجواب الأول أنه متيقن ماكو للمراد جدي، والمراد الجدي لا يقدر في الكلام، هذا جواب أول. الجواب الثاني يقول هو أصلا المكني عنه هو المتيقن، حتى تقول لي أطلق اليقين وأريد المكني عنه هو المتيقن، وعلى هذا حتى تقول لي أطلق اليقين وأريد المتيقن، ويجي كلام الشيخ ليش المكني عنه شنو هذا اللي قال؟ قال على أن، هذا الجواب الثاني، على أن المكني عنه ليس هو حرمة نقض اليقين، بل حرمة ترك مقتضى اليقين، حرمة ترك مقتضى اليقين. هذا المكني عنه ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة، ترك مقتضى اليقين هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، مو المتيقن. إذن المكني عنه مو المتيقن، لزوم العمل بالمتيقن. ولزوم العمل بالمتيقن شيء، والمتيقن شيء آخر. إذن المتيقن إذا سلمنا أنه هو المكني عنه فهذا مجرد مراد جدي وليس مرادا استعماليا، والمراد الجدي في الكناية لا يذكر ولا يقدر في الكلام، فلا يكون قرينة على أن الاستعمال أريد نفس الجد. واضح هذا الموضوع؟ هذا هو
الجوار تنفذ أصلا هو المتيقن مو هو المكنع حتى تسجل لي ما دام المكنع عنه يصلح أن يكون قليلا المتيقن مو هو المكنع عنه وإنما المكنع عنه وجوم العمل بالمتيقن قال على أن المكنع عنه ليس هو حرمة نقض اليقين هو حرمة نقض اليقين المتيقن بل هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن عبارة عن لزوم العمل بالمثل فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبان حتى يكون ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد دن في ذاته للبقاء ليش احنا كن نفرط وياه ليش إذا كان اليقين استعمل في المتيقن لابد أن نفرض أن المتيقن له استعداد البقاء ليش سؤال أقرب يقول لأجل أن يكون مبرما فالإبن أريد أبين العبارة ما مسند اليقين النقض للمتيقن مجازا وياي يعني المراد من اليقين المتيقن ليس لا لفظا ولا لبا يقول حتى يكون هذا تفريع على على المن فلا نقض مسند إلى المتيقن النقض مسند إلى المتيقن هذا المنفي لا نقض يقول لا نقض مسند إلى المتيقن وياي نقض مسند إلى المتيقن إذا النقض مسند إلى المتيقن الذي هو هذا المنفي يتفرع عليه حتى يكون ذلك إذا أسند النقض إلى المتيقن حتى يكون ذلك قرين على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء إذا ما إذا كان المراد من اليقين المتيقن لابد أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء حتى يكون لأجل أن يكون مضربا يصح إسناد النقض إليه وأقرب إلى المعنى حقيقي أقرب المجر وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا حذف مضاف ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال في ثاني الحال بترتيب آثاره آثار المتيقن الشرعي عليه وهذا المكني عن اللي هو لزوم العمل بالمتيقن أو الأخذ بالمتيقن عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض لأنه معنى النقض يعني لأن معنى النقض متحقق بدون ذلك بدون أن نفرض استعداد البقاء لأن مسند إلى اليقين نفسه واليقين هو له إبرام وثبات وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك المقتضي والرافع معا ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري لا نجد كثير حاجة في التعرف للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر لأن التفصيلات هو من أقوال 11 في المقام يقول لا نجد كثير حاجة في التعرف للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر ونقيل ذلك في المطولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب فإن في ما ذكره الغنى والكفاية زين الآن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشيخ بعد أن فرغ من بحث حجية الاستصحاب عنوان تنبيهات الاستصحاب وهاي جرى من بعده مجرى الشيخ الأعظم كل من يبحث في الاستصحاب يعقد بحث تنبيهات الاستصحاب اللي البعض يقول أهم ما في الاستصحاب هي التنبيهات هذا كل اللي قدمه كل شيء بأهمية. أهم ما في الاستصحاب تنبيهات الاستصحاب الشيخ الأعظم على ما ذكر المصنف ذكر
كم تنبيه؟ جد
الشيخ العالم ذكر اسمع صاحب الكفاية ضعف اثنين صار اربعة واضح هذا انسان راح يدخل تنبيه ما يناسب المقام راح يدخل تنبيه التنبيه الاول اللي ذكره انه اصحاب الكل استصحاب الكلية يعني استصحاب الجامع اكو جامع بين شيئين هذا المراد من استصحاب الكلية جامع بين شيئين او اشياء نفس مثلا مثلا أعطيك مثال لأن أريد أذكر فد مقدمة قبل لا أدخل بالأحكام مثلا أنا أتيقن بوجود زيت في الدار من أتيقن بوجود زيت أتيقن بوجود الإنسان لو لا فأنا أتيقن بالكل أتيقن بالكل بعد ساعتين شككت اللي هو الإنسان أتيقن بوجود الإنسان في الدار بعد تعقل أشك أن الإنسان بقى أم لا ليش؟ ليش أشك؟ نحتمل زيت خرج لأن أشك ببقاء زيت فهنا راح يصير عندي شك من بقاء الإنسان فتيقنت من بقاء الإنسان بعد ذلك شككت به أجأت فكل المراد به هو القدر المشترك هذا المراد منه في قباله اصحاب الكل في قباله يا اصحاب قال اسمع في قباله اصحاب الكل المفروض الجزئي المراد من الجزء الجزئي هو الجزء المنطقي اللي لا ينطق على كثير لا في قبال المشترك وياي في قبال المشترك واضح وياي في قبال الجامع من المراد من الكل الجامع وياي الجامع مرة بالسطح الجامع مرة لا ما تسطح الجامع تسطح شيء مو جامع في قبال الجامع هذا استصحاب الجامع وهذا هذا المواضع فهنا من استصحاب الإنسان استصحاب الإنسان جامع كله زين يصير استصحاب زيد لو لا هذا مثال يصير استصحاب زيد لو لا يصير استصحاب لو لا شو تقولون يصير استصحاب زيد لا انت يقل بي بالساعة زيد هذا الساعتين انا عارف شو بس زيد مو جامع واضح ويا بعد انا اتيقن بوجوب الجمعة في زمن الغيبة في زمن الحضور بعد زمن الحضور الآن في زمن الغيبة أشك في وجوب الجمعة أو عدم وجوب الجمعة أستصحب وجوب شنو؟ شنو هاي وجوب الجمعة؟ شنو كلي؟ وياي؟ يعني قصد استصحاب كلي يسمونه؟ هم عندهم باصطلاحهم استصحاب كلي؟ استصحاب جزء وياي؟ مو جامع ما جاي استصحب جامع بين أشياء واضح وياي؟ بحسب اصطلاحهم هنا استصحاب جزئي مع ان وجوب الجمعه شبيه بالاصطلاح المنطقي وجوب الجمعه بالاصطلاح المنطقي جزئي لو كلي كلي وجوب الجمعه كلي يصطف على هاي الجمعه وعلى هاي الجمعه كلي فهاي التبون هذا الاصطلاح هنا استصحاب كلي في قبال استصحاب جزئي ما المراد من الكلي والجزء لاستصحاب المنطقي الكل وجود المنطق يعني ما يصدق على كثير ما لا يصدق لا المراد منك غير شيء المراد منك المقام يعني الجامع مرة تستصحب جامع وياي مرة تستصحب شيء معين مو جامع واضح وياي جامع ها وعطيان مرة لا تستقبل معين مجامع معين معين مجامع يعني غاب النظرة سواء كان جامع بين أشياء أو لا تستصحب شيء معين فإذا استصحب الجامع يسمى استصحاب كله إذا استصحب شيء معين هذا فيه خبار هذا فيه خبار اللي شو تسميه جزئي ما شو تسميه واضح وياي فالمراد من الكلي والجزئي مو الاصطلاح المنطقي ما يصب على كل هذا أتيقن بالجمعة الآن أشك بالجمعة أستصحب الجمعة هذا شنو يدخلونا بالاستصحاب الكلي لا مو استصحاب كلي هذا مو استصحاب كلي هذا استصحاب جزئي يعني بس مع استصحاب جزئي هنا في هذا المطلب مع أن وجوب الجمعة شنو كله له جزئي كلي وجوب الجمعة بالمنطق كلي واضح وياي جيد هذا المقدمة اللي أريد أشير الشيخ الأعضاء قال هذا الجامع اللي يريد نستصحبه بثلاث أقسام على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الكل أنا متيقن الكل متيقن الكل ويكون الشك في متيقن الكل فارضين متيقن الكل ولكن هاي الأقسام راح تصير بلحاظ الشك بالكل باعتبار مو أساس القسم أكو باعتبار الشك بالكل مو اليقين يقين واحد نسوي أقسام ثلاثة متيقن بالكل ولكن يكون الشك في بقاء الكل جاي من جهة الشك في نفس الفرد الذي تحقق الكل في ذلك من جهة الشك في بقاء الفرد الذي تحقق الكل في ذلك هذا القسم مثال شو هذا المثال أن أنا دخلت أدري شو الزين أنا الآن أتيقن بوجود الإنسان جامع تيقن لما تيقن ما دام تيقن بوجود زي فأنا أتيقن بوجود الإنسان إذ الجامع موجود في ظل الأفراد موجود في ظل زي فأنا أتيقن بالإنسان الآن أشك بعد ساعتين بقى الإنسان لو ما بقى من يا جهة أشك من يا جهة من جهتي شك في بقاء الفرد الذي تحقق في ظنه الكلي هذا القسم واضح وياي خلي نقرأ هذا المقدار القسم الأول القسم الثاني يبقى من أنبي كرام هو القسم الثالث قال بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأطوال في المسألة ومناقشتها شرع في بيان أمور تتعلق به بلغت اثنين عشر أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب فصار لها شأن كبير عند الأصوليين وصارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكثيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيهين فصارت أربعة عشر تنبيهن ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها متوخين قاصدين الاختصار حد الإمكان والاختصار على ما ينفع الطالب المبتدئ التنبيه الأول استصحاب الكلي الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي وهذا الشك تقسيم بلحاظ الشك وهذا الشك في بقاء الكل في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت باسم أقسام استصحاب الكل الأول أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي سيقن بوجوده هذا هو القسم الأول القسم الثاني